أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فصل، وهو الجناية على الحيوان، مسألة 398. كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن، هذا حيوان قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، والقابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم مثل الخروف، مثل الغنم، الإبل، أو غير مأكول اللحم مثل السباع. زين، هذه تشخيصها وضوابطها مذكورة في كتاب وباب الأطعمة والأشربة هناك. ولكن هنا نقول الحيوان القابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم كما قلنا من الإبل أو البقرة والغنم من العام الثلاثة، زين، أو الدجاج أو غير ذلك، أو لم يكن قلنا مثل السباع. هنا كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول لحم أو لم يكن، نعم، إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه. أنا أملك دجاجة، أملك خروف، إجا واحد ذكى ذبح الخروف من دون إذني، فأنا المالك. هنا يقول فالمالك مخير بين أخذه، يأخذ الخروف المذبوح، ومطالبته بالتفاوت بين كوني حيا وذكيا. فرضا كوني حيا قيمته 200,000 دينار، ذكيا صارت قيمته 140، فأخذه وطالبه 60. وبين عدم أخذه، ما أخذه، ومطالبته بتمام القيمة، ما أخذ الخروف المذبوح، أخذ 200 قيمته. زين، أما أنه المالك مخير بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كوني حيا وذكيا، هذا بلا خلاف، ويدل على ذلك عدم خروج الحيوان عن ملك مالكه، يبقى الخروف ملكي حتى لو ذبحه. زين، وعليه فلا محالة له أخذه، يصير له أخذه، يعني يصير أنا أخذه، والرجوع للذابح بالتفاوت بينه وهو، زين، رجوع للتفاوت، وليس للذابح الامتناع عن ذلك، اللي كان ذبحته ما أعطيك إياه، لا، يبقى ملكي، بس كل ما هنالك أطالبك بالفرق، وقد جرت السيرة العقلائية على ذلك. وأما أنه يمكن للمالك أن لا يأخذ الحيوان المذبوح المذكى ومطالبته بتمام القيمة، زين، هذا هو رأي الجماعة منهم الطوسي رحمه الله والمفيد والقاضي وابناء حمزة وسعيد عليهم الرحمة، خلافة للمتأخرين. زين، المتأخرون قالوا أنه ما لا هكذا، أنه ما له حق يطالب بالقيمة، يطالب فقط بالتفاوت بالقيمة الكاملة، ما له حق يرجعه، يقول أنا ما أريد الخروف المذبوح، أريد قيمته، ما له حق. هكذا قال المتأخرون. زين، ولكن الصحيح هو القول الأول، وهو المذكور في المسألة، أنه يمكن للمالك أن لا يأخذه ويطالبه بتمام القيمة. ليش؟ لأن الحيوان بنظر العرف مباين للحيوان الميت، الحيوان الحي مباين للحيوان الميت بنظر العرف، فلو أتلفه بالتذكية كان ذلك من التلف عندهم، فيضمن. زين، إذن هذه هي المسألة. ثم يقول: فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه. الجاني هذا الزيد اللي ذبح الخروف مالتي، وأنا طلبت القيمة مالته، ما أريد التفاوت، ما أريده. فالجاني يملك الخروف بعد، فإذا دفع الجاني قيمته، قيمة الحيوان مو قيمة التفاوت، لا قيمة الحيوان كله وهو حي، إلى صاحبه ملكه. من الجاني؟ الحيوان المذكى. ليش؟ هو هذا معنى مفهوم المعاوضة والمبادلة، أنه لا يمكن أن يملك العوض مع بقاء المعوض في ملكه، لأنه ينافي كونه عوضا. هذا زيد اللي ذبح خروفي من الطاني قيمته، هذا عوض ومعوض، فما دام عوض فبعد هو ياخذ المعوض، ما يصير يصير عند المعوض والعوض في آن واحد، ما يصير، هذا واضح. وأما إذا أتلفه بغير تذكية. هسه نجي للمطلب الثاني، هذا كل المطلب أن زيد ذبح وذكى الخروف لي، أو ذكى أحد السباع اللي هي لي، اللي هي قلنا ما دام قابل للتذكية. أما إذا لم يذكي، أما إذا تلفه بغير تذكية، يعني خنقل ذبيحة مثلا، أو شمرها رماها من على السطح. وأما إذا تلفه بغير تذكية أو خلال السم، ضمن قيمته بقاعدة الإتلاف التي ثبتت ببناء العقلاء. نعم، هذا أنه ثبتت القيمة وما لحق بالتفاوت. أكو استثناء: إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من أجزائه كالصوف ونحوه، فالمالك مخير كالسابق. يعني يقول إحنا صحيح إذا أتلفه من دون تذكية بعد هذا التلاف أطالبه بالقيمة مو بالتفاوت، لأن هذا تلف. أكو استثناء؟ قال نعم، إذا كان جلده بعض الأجزاء مما يمكن الانتفاع به، فيمكن أنه يبقى ملكي على القاعدة، زين، وأطالب بالفريق وبالتفاوت. فلهذا قال نعم، إذا بقي فيه ما كان قابل للملكية والانتفاع من أجزاء كالصوف ونحوه، فالمالك مخير كالسابق. زين، ثم قال: وإذا جنى عليه بغير إتلاف. المطلب الأول ذكاه، تعدى على حيوان لي ولكن من خلال التذكية. المطلب الثاني تعدى على حيوان لي ولكن أتلفه. المطلب الثالث لا الأول ولا الثاني، وهو قطع عضوا منه مثلا. وإذا جنى عليه بغير إتلاف كماذا؟ قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح، فعليه الأرش. شنو الأرش؟ وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. وذلك لأن أجزاء العين وصفاتها الدخيلة في المالية مضمونة كأصلها، وكل الحيوان مضمون، وكذلك أجزاء أيضا مضمونة. فإذا فقع عينها مثلا، إذا كسر رجلها، إذا قطع أذانها، مضمونة على القاعدة. نعم، أكو استثناء مذكور في الروايات، إذا فقع عين ذات القوائم الأربع كالخروف مثلا كالإبل، فعلى الجاني ربع ثمنها. طبعا المشهور قالوا الأرش، حال هذه البقية: قطع الإذن، كسر الرجل، فقع العين، كل على حد سواء. زين، لكن السيد هنا يقول في غير فقع العين لذات القوائم الأربعة، نعم الأرش، تفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. أما فقع العين فعلى الجاني ربع ثمنها. هذا الرأي المختار. ليش؟ لوجود الروايات. قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيحة أبي العباس: من فقع عين دابة فعليه ربع ثمنها. وروايات أخرى أيضا، صحيحة عمر بن أذينة وصحيحة محمد بن قيس. نعم، مثلا قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين. زين، المطلب الأخير: وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها. طبعا يقال أن المستند تواتر الأخبار والإجماع، ولكنه لا إجماع في المسألة ولا تواتر للأخبار في المسألة، بين والصحيح ووجود رواية واحدة معتبرة السكون. يعني أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها. نعم، هذا كل المسألة اللي شرحناها بمطالبها الأربعة، وهو في الحيوان القابل للتذكية، فزي مثل الخروف، زين، خروف قابل للتذكية ولكن يحل أكله، مثل مثلا الأسد قابل للتذكية ولكن لا يحل أكله. هاي المسألة اللي تكلمنا عنها. مرة إجا زيد وذبح الحيوان اللي أنا ملكه، ذبح أذكى، ومرة لا أتلفه من دون تذكية، ومرة تعدى على بعض أجزائه، ومرة أسقط جنينة إذا كانت مثلا هي حامل. زين، الآن نتكلم عن الحيوان غير قابل للتذكية، كالكلب والخنزير وهكذا. أيضا نرجع ونقول ونكرر أن هذا حيوان قابل للتذكية غير قابل للتذكية، شنو مصادقه، شنو ضوابطه، مذكورة في كتاب الأطعمة والأشربة في مسألة 399 في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل. أما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوه. ليش؟ خنزير تحت إيدي، إجا واحد سواله حرقه، شمره من على موته، خنقه، ماكو ضمان. ليش ماكو ضمان؟ لعدم كونه مالا شرعا حتى يوجب إتلافه الضمان. الضمان إنما يكون للشيء الذي له مالية، والخنزير ليس له مالية شرعا، فلا ضمان إلا استثناء إذا كان لكافر ذمي. نعم، إذا كان الكافر ذمي. زين، ليش؟ لأن الكافر الذمي هذا عنده مال وتعدل على ماله. زين، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة. إيه، لأنه هذا الذمي إذا مطبق شرائط الذمة فيحفظ ماله وعرضه ودمه، فبالتالي من ضمن ماله هو الخنزير فيضمن. أما إذا لم تتوفر فيه شرائط الذمة فهو دمه حلال فضلا عن ماله، فلا ضمان. قال: إلا إذا كان بكافر ذمي، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة، طبعا بلا خلاف. زين، ويدل عليه ما دل على أنه إذا قام بشرائط الذمة كان ماله محقونا كدمه، وعليه فلا محالة يوجب إتلاف الضمان. زين، وأما وإلا فلا يضمن، يعني وإلا شنو؟ إن لم تتوفر فيه شروط الضمان، شروط الذمة ما متوفرة به، عندئذ لا يكون دمه محقونا فضلا عن ماله. طبعا ويدل على ذلك صحيح الزرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على لا يأكل الربا، ولا يأكل لحم الخنزير، ولا ينكح الأخوات، ولا بنات الأخ، ولا بنات الأخت. هاي الشروط، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله. قال: وليس لهم اليوم ذمة. فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن من لم يعمل بشرائط الذمة فدمه هدر، فما ظنك بماله؟ طبعا المراد من ترك أكل الربا ولحم الخنزير هو تركه علنا وجهرا، فمن فعل ذلك متسترا لم يخرج عن الذمة. زين، هناك روايتان قد يتوهم دلالتهما على الضمان مطلقا، يعني سواء كان مطبق ضوابط الذمة أو شروط الذمي أو لا. الرواية الأولى رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله. عن الرواية الثانية معتبرة غياث عن ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام في حديث أن علي عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير النصراني. فإذا هاتان الروايتان قد يستدل بهما على الضمان المطلقين. أما الرواية الأولى فهي ضعيفة السند وكذلك أنها قضية في واقعة فلا إطلاق لها. وبالنسبة لمعتبرة غياث أيضا قضية في واقعة فلا يمكن التمسك بإطلاق. هذا ما يرتبط بالخنزير. كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما، لأنها ليست مما يتمول شرعا. الخمر آلة اللهو زين، هذه قد سلبت ماليتها شرعا بنظر الشارع، والضمان هو ضمان الذي له مالية شرعا، وهذا ما ليس له مالية شرعا فلا ضمان واضح صارت زين، فلا ضمان في إتلافها. وأما الكلب فكذلك، شنو كذلك؟ يعني لا ضمان لنفس النكتة لأنه لا مالية له شرعا، غير استثناء كلب الغنم وكلب الحائط اثنين، كلب الغنم واحد، كلب الحائط على البستان، كلب الغنم مال الرعي، وكلب الزرع بعد واضح فرق غنم والبستان والزرع، وكلب الصيد ليش ما عدا؟ قال وأما في هذه الأربعة ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة. شخص عنده كلب مع غنمه، كلب الغنم أو كلب لبستانه أو كلب الزرع، فهذا إذا أجى واحد مثلا قتل هذا الكلب أتلفه يضمن القيمة. وأما الرابع اللي هو كلب الصيد فالمشهور أن فيه 40 درهما وفيه إشكال، والأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من 40 وإلا ف40 درهما. إذن قضية الكلب بما أنه ليس له مالية شرعا فلا ضمانة إلا في 4 أنواع، دل الدليل على ذلك زين. يعني الروايات كلب الغنم، كلب الحائط، كلب الزرع، كلب الصيد، ولكن القيمة كم؟ ها، قيمة نفس الكلب ما عدا الصيد. أكو رأي المشهور يقول 40 درهم، ولكن سيد قال لا، إذا كان أكثر من 40 درهم يعطى قيمة الكلب، إذا كان أقل من 40 يعطى 40. خلينا نشوف. طبعا بالنسبة لكلب الغنم هناك رواية يقول ودية كلب الغنم كبش، هذا أكو رأي هيجي. أكو رأي ثاني يقول 20 درهم، أيضا رواية دية كلب الصيد 40 درهما، هذا ما الصيد، ودية كلب الماشية 20 درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية، وهكذا زين. لكن الصحيح هو القيمة، لأنه مستند اللي يقول كبش رواية ضعيفة زين، ومستند اللي يقول 20 أيضا رواية مرسلة. فبالتالي نجعل مقتضى القاعدة أنه قيمته، بالإضافة إلى معتبرة السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير من عليه السلام في من قتل كلب الصيد قال يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك الكلب الحائطة. حائط رواية معتبرة، فيدل على أنه كلب الغنم وكلب الحائط بل حتى كلب الصيد اللي هو رأي المختار أنه قيمته زين. بعد هسه وأما بالنسبة الكلب الحائط أيضا نذكر نفس الرواية المعتبرة، وكلب الزرع أكو آراء أخرى بس آراء مستنداتها ضعيفة. المهم عندنا كلب الصيد. في المسألة وجوه، الوجه الأول ديته 40 درهما كما هو مذكور المشهور بين الأصحاب. القول الثاني، وجه الثاني ديته قيمته. القول الثالث ديته قيمته بشرط أن لا يتجاوز 40 درهما. الرأي الرابع ديته 40 درهما إذا لم يقل من قيمته الواقعية، وإلا فقيمته. وهذا الوجه الأخير هو الأقوى. زين، يعني مستنداتها، مستندات الوجوه الثلاثة مو تامة، ياخذ من عندنا وقت. مذكورة في المباني، نعم، الرأي الأخير، وكما هو مذكور في المسألة الأظهر أن فيه في كلب الصيد أيضا القيمة إذا لم تكن أقل، يعني القيمة من 40 درهمين. أما إذا كان من 40 درهمين يعني قيمة الكلب مثلا 10 دراهم، انطي 40. أما إذا 60 لا، 60. قال وإلا ف وإلا يعني شنو؟ إذا كانت قيمتي أقل من 40 ف40 درهمين. البحث طويل في هذا المجال، أخذ ورد ومستندات يأخذ منه وقيت، لكن إطلاقات أدلة الضمان بالقيمة زين، وتقيد بمن؟ في الروايات المعتبرة اللي تقول إذا كان أقل من 40 ف40 درهمين. زين، الآن ندخل في مطلب جديد وهو في كفارة القتل. مسألة 400 تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية، لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة. متى ما يصدق عنوان القاتل فتثبت في حقه الكفارة، وهذا يكون في فرض المباشرة طبعا بلا خلاف، وهو المتيقن من النصوص المتقدمة الدالة على ثبوت الكفارة على القتل، وبعض موارد التسبيب. لو افترضنا أن شخصا حفر بئرا بقصد قتل حيوان رآه من بعيد فوقع فيها فمات، ثم بان أنه إنسان فهو قتل خطأ. وأما إذا حفر بئرا بقصد قتل إنسان رآه من بعيد فوقع فيها فمات فهو قتل عمدين. فعلى كلا التقديرين يصدق عليه عنوان القاتل فتشمله النصوص المتقدمة. إذن الكفارة تثبت في حق القاتل إذا صدق عليه عنوان القاتل، وهو فيما إذا فرض أنه المباشر أو بعض موارد التسبيب. ولا تثبت الكفارة فيما لا يصدق عليه عنوان القاتل وإن ثبتت الدية فيه. يعني ماكو ملازمة كل من ثبتت في حقه الدية على الكفارة، لا، الدية قد تثبت حتى لو ما ينطبق عليه عنوان القاتل، ولكن الكفارة تدور مدار انطباق عليه عنوان القاتل كفرض المباشرة أو بعض موارد التسبيب. كما هذا مثال لثبوت الدية دون الكفارة، كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر به عاثر اتفاقا فهلك، فلا كفارة عليه في هذه الموارد، يعني إذا ما ينطبق عليه المباشرة أو مورد التسبيب. طبعا في هذا المورد عليه دية ما عليه كفارة بلا خلاف بين الفقهاء، والوجه في ذلك أن أدلة الكفارة إنما تثبتها على القاتل، ففيما لا يصدق فيه هذا العنوان كما في المورد المزبور أو الموارد المزبورة لا تشمل الأدلة وإن ثبتت الدية فيها من جهة النصوص الخاصة. زين، لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره. طبعا طبعا بلا خلاف ولا إشكال، وتدل على ذلك الروايات، فإن شمولها للصبي المميز واضح، وذلك لصدق المؤمن عليه حقيقتين من قتل مؤمنا، آيات وروايات. وأما صبي غير مميز فلعدم القول بالفصل، ما نقدر ما عندنا قول بالتفصيل أنه صبي مميز إذا قتل عليه على القاتل كفارة، وإذا غير مميز ما عليه، بما أنه ثبت في المميز لصدقه أنه مؤمن، فبالتالي يثبت في قتل الغير المميز أيضا من باب القول بعدم الفاصل أو عدم القول بالفصيل. زين. والعاقل، يعني لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره، والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعاب، طبعا لإطلاقات النصوص والأدلة وعدم دليل على التقييد. وإن كان العبد عبد القاتل، وإن كان العبد عبد القاتل أيضا إطلاقات وأدلة روايات منصوصة. صحيح حمران عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له، يعني هذا الإنسان قتل عبده عليه أيضا كفارة. في الرجل يقتل مملوكا له، قال يعتق رقبه ويصوم شهرا متتابعين ويتوب الى الله. ومنها صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبه او يطعم 60 مسكينا او يصوم شهرين، وان يصوم شهرين، ان يعتق رقبه وان يطعم 60 مسكين وان يصوم شهرين، وهكذا روايات اخرى. والمشهور، الان تكلمنا انه ثبوت الكفار على القاتل لا فرق بين المقتول المسلم بين البالغ وغيره، بين المستند بين العاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد، بين مستند الإطلاق. وإن كان العبد المقتول عبدا المن للقاتل، وبين المستند. ونجي الدور المن للجنين، قتل الجنين يثبت في حق القاتل الكفارة. والمشهور مشهور هو هذا مستند وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، هذا رأي المشهور. رأيك سيدنا رحمك الله. وفي إشكال، والأقرب عدم وجوب الكفارة. ليش؟ وجه الإشكال أن المعروف والمشهور بين الأصحاب، وإن كان ذلك أنه ثبوت الكفارة على القاتل فيما لو قتل الجنين بعد ولوج الروح، إلا أنه لا دليل عليه، فإن أدلة وجوب الكفارة من الكتاب والسنة لا تشمل ذلك، ما يصدق عليه مؤمن ولا يصدق عليه رجل. زين. فإن أدلة وجوب الكفارة من الكتاب والسنة لا تشمل ذلك، فحينئذ إن تم إجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام. ولذا ناقش في وجوب هل أردبيل قدس سره، فإذا الأقرب ما ذكرناه. ومن الغريب ما عن العلامة قدس الروح في التحرير من وجوب الكفارة في الجنين الذي لم تلجه الروح أيضا، فإنه لا وجه له أصلا بعد عدم صدق القتل عليه حقيقتين. المطلب الآخر، وأما الكفارة فلا، وأما الكافر يعني قتل الكافر، إذا كان المقتول هو الكافر فهل تجب الكفارة على القاتل؟ فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره. طبعا هذا بلا خلاف بين فقهائنا لقصور الدليل، فإن الظاهر من الآية والروايات هو أن الإيمان تمام الموضوع لوجوب الكفارة. مسألة 402، لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة، أربعة كتلوا واحد، كل واحد عليه كفارة، مو الكفارة تتقسم على أربعة. طبعا هذا بلا خلاف، ويدل على ذلك إطلاق الأدلة، كل واحد يصدق أنه في حقه قاتل قاتل قاتل، فأنت عليك كفارة، أنت عليك كفارة، أنت عليك كفارة. زين. لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفى عنه. شخص قتل أحمد قتلا عمديا، ولي الدم ولي أحمد المقتول رضي بالدية أو عفى عن من؟ عن القاتل. هنا السيد يقول لا إشكال في ثبوت الكفار على القاتل بلا خلاف ولا إشكال، بل الإجماع بقسميه، ويدل مضافا إلى أن الكفارة قد ثبت بالقتل وسقوطها بعد ثبوتها يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. زين، هذا المطلب الأول. وأما لو قتله يعني ولي الدم ما عفى عنه وما طالب بالدية لأن الحق يقتل. وأما لو قتله يعني ولي الدم قتل القاتل قصاصا، أو لا أن هذا القاتل قتل عمدا مات بسبب آخر، فهل عليه كفارة في ماله؟ فيه إشكال، والأظهر عدم الوجوب. المسألة ذات قولين، القول الأول عدم وجوب الكفارة وسقوطها بالموت، واختار هذا القول جماعة. القول الثاني وجوب الكفارة، وأيضا اختاره جماعة. زين، واستدل على وجوب الكفارة حتى لو تبقى عليه كفارة حتى لو مات استصحاب بقاء وجوبها، أصار عدم المسقط أنها من حقوق الله بالمال فلا تسقط بالموت، ولكن جميع هذه الأمور مدفوعة. أما الأول استصحاب بقاء وجوبها فيرده مضافا أنه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع، ذاك كان حي هذا صار ميت. زين، ما تقدم من النصوص الدالة على سقوط الكفارة في مفروض الكلام، حيث إنها تدل بوضوح روايات صحيحة ثلاثة أن الكفارة مشروطة بعدم القتل على النحو الشرط المتأخر، فإذا قتل أو مات بسبب آخر فلا كفارة. وبذلك يظهر الجواب عن الثاني أيضا على أن مرجعه إلى الاستصحاب وليس في قباله أصل آخر. وأما الثالث، شنو الثالث؟ من حقوق الله، فيرده مضاف إلى أن الكفارة تكليف محض، الكفارة حكم تكليفي وليس حكم وضعي واشتغال الذمة، وليس من الحقوق المتعلقة بالمال. زين، بالإضافة أن السقوط من جهة هذه النصوص، فالأظهر هو القول الأول يعني تسقط اللي هو مذكور بالمسألة. فهل عليه كفارة في ماله؟ في إشكال، والأظهر عدم الوجوب، لأن المستفاد من الآية الكريمة هو أن الكفارة تكليف محض، يعني أن الواجب عليه هو التحرير الذي هو فعل له، ومن الطبيعي أن هذا التحرير فعل له حكم تكليفي يسقط بموته، فبقاؤه يحتاج إلى دليل. زين، مسألة 404، لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما على الصبي الذي قتل المسلم أو على المجنون الذي قتل المسلم كفارة؟ وجهان، الأظهر عدم وجوبها. وعرفنا رأي الوجهين، الوجه اللي يقول عليه كفارة يرى أن الكفارة حق من الحقوق وأطلاقات الأدلة وتشمل حتى لكل قاتل وإن كان صبي أو مجنون، لكن الصحيح والمختار أنه تكليف محض الكفارة. فإذا كان تكليف فلا يشمل التكليف للصبي والمجنون لحديث رفع القلم. نعم، فما عليه كفارة لو كان القاتل صبيا أو مجنونا. زين، وصلنا إلى مطلب أخير وفصل أخير في هذا الكتاب، وهو في العاقلة. هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.